بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنحن في هذه الأيام في أيام الحج، هذه الليلة في ليلة السادس من ذي الحجة، وذو الحجة هو آخر شهر من أشهر الحج، فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه هي أشهر الحج على الراجح. والحج لغة والقصد، وشرعا وقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، لأداء المناسك المنصوص على الكتاب والسنة. فننتبه لمعنى الحج هنا، الحج هو قصد بيت الله الحرام، لأن بعض الناس يعتقد أن الحج هو زيارة النبي، يقول أنا رايح أزور النبي، هذا خطأ. نعم، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زيارة القبر من داخل المسجد هذا أمر مستحب لمن سافر إلى المدينة، لكن لا علاقة لهذا بالحج أصلا. يعني افترضنا أن رجل ذهب يحج ولم يزر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزر المسجد مسجد النبي ولم يزر القبر، هل حجه يكون ناقصا؟ لا علاقة لهذا بالحج أصلا، لا بالحج ولا بالعمرة. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة من باب فضل الصلاة في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، يعني صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، أما صلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فقط. فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة من هذا الباب، لكن لا علاقة لها بمناسك الحج. طيب، أما ما هو الحج؟ الحج وكما قلنا قصد البيت الحرام، قصد الكعبة بيت الله الحرام، كي تؤدي المناسك المنصوصة اللي هي من أداء العمرة الذي تشمل الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك أداء مناسك الحج التي يدخل فيها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات. هذه مناسك الحج لا علاقة لها بمسألة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحج له ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. هذه تسمى بالأنساك الثلاثة، ثلاثة أنساك، ثلاثة أنواع للحج. ما معنى هذه الأنواع؟ أولا، حج الإفراد هي أن تحرم مفردا بالحج فقط دون العمرة في أشهر الحج، طبعا ده اسمه حج الإفراد، يعني أفرد الحج في هذا النسك فقط. طيب، حج التمتع، ما معنى حج التمتع؟ أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أن تؤدي العمرة ثم تتحلل منها ثم تؤدي الحج في أشهر الحج باختصار. احنا قلنا أشهر الحج تبدأ منذ شوال، لو سافر رجل واعتمر عمل عمرة في شوال ثم تحلل منها وظل هناك في مكة أو في أماكن النسك، ثم انتظر إلى أن جاء وقت الحج، لو هو يوم الثامن، لو بعد يومين، لو يسمى بيوم التروية لبداية مناسك الحج، فأحرم بالحج في اليوم الثامن وأدى مناسك الحج، وكان قبلها أدى العمرة في نفس السفرة، هذا يقال أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، أدى العمرة وتحلل منها. إحنا نفهم يعني معنى التحلل ومعنى الإحرام، الإحرام وأن تدخل في النسك سواء العمرة أو الحج. كيف تدخل؟ إذا أتيت الميقات، هناك ما يسمى بالميقات، هناك مواقيت خمسة لكل بلد ميقات، فإذا أتيت الميقات المكان هذا تحرم منه. كيف تحرم؟ ما معنى الإحرام؟ إنك تتحلل من ثيابك العادية وتلبس ملابس الإحرام للرداء والإزار، ثم تنوي العمرة أو الحج إذا كنت سوف تحج بقى حج التمتع يبقى بتنوي العمرة أولا وثم بتحرم بالحج في وقت الحج. فبتقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. ثم يحرم عليك بعض الأشياء التي كانت حلالا لك قبل الإحرام، منها لو أن تلبس الثياب المفصلة مثل القميص هذا أو السروال، هذا حرام على المحرم لا يلبسه، تمام؟ لا يغطي شعره، لا يغطي رأسه، لا يتطيب، لا يجامع زوجته، لا يقول الرفض إلى آخره. هذه كلها تسمى بمحظورات الحرام. لا يحلق رأسه أو لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أصفاره على قول جمهور العلماء. هذه كلها محظورات الإحرام. فإذا أحرمت دخلت في الإحرام حرم عليك هذه الأشياء حتى تتحلل بعد انتهاء العمرة وبعد انتهاء الحج. فإذا كنت في النسك الثاني قلنا هناك الحج المفرد والحج حج التمتع وحج ليل القران. حج التمتع أنك أنت بتدخل في العمرة في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، يعني لغاية يوم الثامن من اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة لك أن تعتبر عمرة التمتع ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج. المهم أنك تحرم بالحج قبل يوم عرفة إذا كنت تحج حج التمتع، يعني تعتمر، يكون هناك وقت لك تعتمر ثم تتحلل. كيف تتحلل؟ نقول الإحرام، تتحلل من الإحرام، يعني تلبس ثيابك العادية وكل ما كان حرام عليك يصير حلالا لك مرة أخرى، هذا يسمى التحلل. يبقى تحللت من الإحرام ثم يحرم مرة أخرى، يدخل الإحرام مرة أخرى في يوم الثامن من ذي الحجة لو يوم التروية لو يكون يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في هذا العام. طيب إذا تحلل من العمرة، أولا كيف يؤدي العمرة قبل ما يتحلل؟ العمرة باختصار هو أنه بعد ما يلبس ملابس الإحرام ويمر من الميقات المكاني يقصد البيت الحرام، يدخل يطوف طواف القدوم، يطوف طواف القدوم أو يسمى بطواف العمرة، ثم يسعى ما بين الصفا، طبعا الطواف سبعة أشواط، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن استطاع، فإن استطاع في أي مكان في المسجد الحرام، لا يشترط خلف مقام إبراهيم. الله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات. مقام إبراهيم مصلى، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فيه آيات بينات، مقام إبراهيم مصلى، يعني الله عز وجل أمرنا أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقام إبراهيم أولا؟ الكثير من الناس يظنون أن مقام إبراهيم هذا هو قبر إبراهيم، عشان خذوا كلمة المقام لمقامات الأضرحة بتاعت الأموات اللي بنيت عليها المساجد. طبعا هذا خطأ، طبعا هذا ما قال به أحد من العلماء أصلا، ولا وجود له. إبراهيم خليل الله ليس مدفونا هناك. مقام إبراهيم على المشهور هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، هو يبني المسجد الحرام، فكان يقف على حجر، هذا مقامه، هذا مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم ليس هي قبر إبراهيم خليل الله كما يدلس ويروج الجهلة أو الذين يخدعون الناس عشان يروجوا مسألة الصلاة في مساجد فيها قبور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم بناء مسجد على القبور أصلا، هذا حرام باتفاق الفقهاء، لم يخالف هذا أحد باتفاق الفقهاء الأربع لما يعتبرون أشهر الفقهاء عند المسلمين، لا يجوز بناء مسجد على قبر ولا إدخال قبر في مسجد. وهذا لم يكن له وجود في الإسلام أصلا إلا في القرن الرابع الهجري لما دخل الشيعة اللي هم الذين خدعوا المسلمين باسم آل البيت، وهم من أكذب الناس ومن أبغض من يبغض أهل البيت، كذابون. الشاهد يعني الآن مقام إبراهيم هذا الذي قام عليه عند بناء البيت، فتصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم او في اي مكان من المسجد الحرام، ثم تتجه الى الصفا والمروه تسعى سبعة اشواط، ثم تقصر او تحلق. طبعا بالنسبه للمتمتع يستحب له التقصير دون اللي هي الحلق عشان يتسنى له الحلق بعد الحج. طيب اذا قصر انتهت المناسك العمر، يتحلل يلبس ثيابه العاديه ثم ينتظر يوم الثامن من ذي الحجه يحرم بالحج مرة. طب كان في داخل مكة هيحرم ايه من داخل مكة، ثم يؤدي مناسك الحج. طبعا مناسك الحج يطول فيها الكلام، ها اللي يذكر فيها ايه الوقوف بعرفة الذي يعتبر اهم اركان الحج. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقف بعرفة في يوم التاسع ويجب عليه ان يدرك عرفة قبل غروب الشمس. فإن أدرك بعد غروب الشمس فعليه فدية دم، ولكن عنده فرصة إلى فجر يوم العاشر. فإن أدرك عرفة في أي وقت فهذا فقد أدرك الحج. ثم في يوم العاشر عنده أربعة أعمال: طواف الإفاضة إن استطاع، إن كان هناك زحام له يؤخره لا يلزم أن يكون في يوم العاشر، ورمي، لكن الذي يلزم في يوم العاشر رمي جمرة العقبة، أن يرمي الجمرة الكبرى التي تسمى بجمرة العقبة، سبع حصائر. ثم يذبح الهدي إن كان متمتعا وإن كان قارنا، لسه ما ذكرنا القارن. ثم يحلق أو يقصف شعره، وإن كان متمتعا يسعى بين الصفا والمروة مع طواف الإفاضة. وأما إن كان قارنا لا يلزمه إلى سعي واحد. ما معنى القارن؟ القارن كذلك يأتي بالعمرة والحج في نسك واحد في عام واحد، لكن الفرق بين المتمتع والقارن إن القارن لن يتحلل من العمرة، يعني إذا اعتمر يظل محرما، لا يخلع ملابس الإحرام ولا يتحلل، يظل محرما إلى يوم الثامن من ذي الحجة. طب متى يعني يحج حج القران، متى يحج حج التمتع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا اني سقت الهدي لاحللت، اي لتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج القران، يعني قارن ما بين العمره والحج ولم يتحلل. لماذا؟ لانه ساق الهدي. ما معنى ساق الهدي؟ يعني اتى بالهدي، الهدي اللي هو الانعام، الذبيحه، الذبائح، البقر او الغنم او الابل او الضأن او الى اخره او الماعز. اذا ساق الهدي معه من بلاده فيستحب له ان يحج قارنا، يعني يعتمر ثم يظل محرما لا يخلع احرامه الى وقت الحج، الى يوم الثامن من الحجه اللي هو يوم الترويه، ثم يؤدي بقيه المناسك ثم يتحلل. فالمتمتع والقارن كلاهما ياتي بالعمره ايه مع الحج، لكن الفرق ما بين القارن والمتمتع ان المتمتع بيتحلل من العمره ويظل حلالا الى يوم الثامن من ذي الحجه، يوم بدايه مناسك الحج. اما القارن يظل محرما. طيب القارن عليه هدي، وكذلك المتمتع على هدي، المفرد ليس عليه هدي، تمام. فالقارن او المتمتع يذبح الهدي في يوم العاشر من ذي الحجه، يوم العيد، يوم العيد الاكبر، يوم الحج الاكبر. ثم بعد ذلك سواء القارن او المتمتع او المفرد يرمون الجمرات. قلنا في يوم العاشر رمي الجمره الكبرى، جمره العقبه، ثم في الايام الثلاثه الاخرى اللي هي ايام التشريق، ايام العيد الثلاثه الاخرى، يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب. عنده ثلاث جمرات: الجمره الكبرى اللي هي العقبة، والجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات. طبعا بعض الناس برضو من الاعتقادات والخرافات يظن انه بيرجم الشيطان، هذا لا دليل عليه، انما هذا نسك اداه النبي صلى الله عليه وسلم، واديه كما اداه: خذوا عني مناسككم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم انه يرمي الشيطان بهذا. لذلك تجد بعض الجهلة يريد أن يرمي بأي شيء، يرمي بالحذاء، يرمي ببطوب كبير، كل هذا من الجهل. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في حديث ابن عباس، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو هم في الدين، ارموا بمثل هذه. وأتى بحصى صغيرة يعني مثل الزيتونة، يعني حصى صغير بأنه ملقى في أرض منى، حصى صغير، هذه الحصيات ترمي سبع حصيات. ولا تعتقد أنك ترمي الشيطان، ما في دليل على أنك ترمي الشيطان، بس الشيطان لم يوجد له ذكر في هذا السياق. لذلك برضو من اعتقادات الجهلة أنه وهو بيرمي يصب الشيطان، لعنة الله على إبليس. من أين هذا الكلام؟ هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجود له في مناسك الحج أصلا. الخلاصة يرمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إن تأخر وإن تعجل يرمي يومين فقط، يعني لو أن يرمي يومين أو يرمي ثلاثة. ثم إذا انتهى من الرمي فقد انتهت مناسك الحج إن كان طواف الإفاضة. وطبعا طواف الإفاضة كما قلنا يستحب أن يؤديه في يوم العشرين، ما يستطع يؤخره إلى آخر يوم ما في إشكال على حسب الزحام. لكن لم يتحلل التحلل الأكبر إلا أن يطوف طواف الإفاضة. يعني الآن هو في يوم العاشر يرمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق أو ذبح الهدي إنه يتحلل التحلل الأصغر. ما معنى التحلل الأصغر؟ التحلل الأصغر إنه يتحلل من ملابس الإحرام، لكنه لا يأتي زوجته، تحرم عليه زوجته كذلك حتى يطوف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر اللي هو يتحل له زوجته بعد ذلك. هذا طبعا باختصار، أما التفصيل في هذه المناسك طبعا يأخذ محاضرات ومحاضرات. يعني أنا شرحت المناسك الحج من كتاب الشرح الممتع في شرح زاد المستقنع، إحدى كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد، قرابة سنة وسنة ونصف أشرح فيها من كده من سنتين. فمناسك الحج طبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا، أنا الآن ذكرت لكم يعني خلاصة الخلاصة، فالخلاصة خلاصة الخلاصة. لكن طبعا إذا توسعنا في ذكر المناسك وفقه الحج، يعني كما قلت أنا شرحتها في قرابة عام وعام ونصف تقريبا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا ميسرا، وأن يرزقنا زيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نعتقد أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة بالحج، لا علاقة لها بالحج. تفضل. هذا حديث موضوع لا أصل له، يعني لا أصل له كتب السنة أصلا، حديث موضوع مكذوب. يروج له ليه؟ جاهل. لا مش حضرتك، أنا بتكلم على الذين رووا أو نقلوا الحديث ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن أنت عندك عبد الله بن المبارك من أئمة السلف من علماء الحديث في زمن السلف الصالح، ماذا قال؟ قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني العبرة بالإسناد، نحن أمة إسناد. ده الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ما عندهم أسانيد، ينقلون أقاويل مفطورة، ما عندهم سند واحد إلى المسيح عليه السلام، كلها أسانيد مفطورة مكذوبة. أما نحن الله عز وجل خص هذه الأمة بأن هذا الدين محفوظ بالنقل الصحيح، بالأسانيد الصحيحة التي ينقلها ثقات الحفاظ والرواة. يعني السنة نقلت بأصح الأسانيد التي لا يطعن فيها إلا جاهل أو مغرض. نحن والله عز وجل حفظ هذا الدين بأسباب، حفظ القرآن كتابه بأسباب، وحفظ السنة بأسباب. من هذه الأسباب ومن أهمها الأسانيد. يعني إيه ما معنى الأسانيد؟ إن هذا القرآن وهذه الأحاديث نقلت إلينا بأسانيد، يعني سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم نقلوها إلى ثقات الرواة من التابعين، ثم التابعون نقلوها إلى تابع التابعين، أسانيد متصلة. أيوة. وكل هؤلاء معروفون، يعني صنفت مصنفات تسمى بمصنفات الجرح والتعديل أو علم الرجال. كل من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل شيئا من كتاب الله معروف من هو، ثقة أو غير ثقة، ضعيف أو حافظ، كذاب أو صادق. وهذا لم يحدث هم من هم السابق. نسأل الله أن يبارك فيه. تفضل تفضل. الله الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. احسنت. اللي هو مقام ابراهيم، مكان القيام. جزاك الله. مقام المقام هذا من القيام، لا علاقه له لا بالقبور ولا بالموت. الله مبارك. انت استاذنا في هذا المشهد. الله ينفع بك ويبارك فيك. حفظكم الله ونفع. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. وصلى الله على محمد واله واصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعوا له. اما بعد، فنحن في هذه الايام في ايام الحج. هذه الليلة في ليلة السادس من ذي الحجة، وذو الحجة هو آخر شهر من أشهر الحج، فأشهر الحج ثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحجة. هذه هي أشهر الحج على الراجح. والحج لغة والقصد، وشرعا وقصد بيت الله الحرام لأداء المناسك، أداء المناسك المنصوص على الكتاب والسنة. فننتبه لمعنى الحج هنا. الحج هو قصد بيت الله الحرام، لأن بعض الناس يعتقد أن الحج هو زيارة النبي، يقول أنا رايح أزور النبي. هذا خطأ. نعم، زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم زيارة القبر من داخل المسجد هذا أمر مستحب لمن سافر إلى المدينة، لكن لا علاقة لهذا بالحج أصلا. يعني افترضنا أن رجل ذهب يحج ولم يزر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزر المسجد النبوي، ولم يزر القبر، هل حجه يكون ناقصا؟ لا علاقة لهذا بالحج أصلا، لا بالحج ولا بالعمرة. زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة من باب فضل الصلاة في المسجد. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. لأن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، يعني صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، أما صلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة فقط. فزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة من هذا الباب، لكن لا علاقة لها بمناسك الحج. طيب، أما ما هو الحج؟ الحج وكما قلنا قصد البيت الحرام، قصد الكعبة، بيت الله الحرام، كي تؤدي المناسك المنصوصة اللي هي من أداء العمرة الذي تشمل الطواف والسعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك أداء مناسك الحج التي يدخل فيها الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات. هذه مناسك الحج لا علاقة لها بمسألة زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحج له ثلاثة أنواع: حج الإفراد، وحج القران، وحج التمتع. هذه تسمى بالأنساك الثلاثة، ثلاثة أنساك، ثلاثة أنواع للحج. ما معنى هذه الأنواع؟ أولا، حج الإفراد هي أن تحرم مفردا بالحج فقط دون العمرة في أشهر الحج. طبعا ده اسمه حج الإفراد، يعني أفرد الحج في هذا النسك فقط. طيب، حج التمتع. ما معنى حج التمتع؟ أن تتمتع بالعمرة إلى الحج، يعني أن تؤدي العمرة ثم تتحلل منها ثم تؤدي الحج في أشهر الحج باختصار. احنا قلنا أشهر الحج تبدأ منذ شوال. لو سافر رجل واعتمر عمل عمره في شوال ثم تحلل منها وظل هناك في مكة أو في أماكن النسك ثم انتظر إلى أن جاء وقت الحج لو هو يوم الثامن لو بعد يومين لو يسمى بيوم التروية لبداية مناسك الحج فأحرم بالحج في اليوم الثامن وأدى مناسك الحج وكان قبلها أدى العمرة في نفس السفرة فهذا يقال أنه تمتع بالعمرة إليه إلى الحج أدى العمرة وتحلل منها. إحنا نفهم يعني معنى التحلل ومعنى الإحرام. الإحرام وأن تدخل في النسك سواء العمرة أو الحج. كيف تدخل؟ إذا أتيت الميقات هناك ما يسمى بالميقات هناك مواقيت خمسة لكل بلد ميقات فإذا أتيت الميقات المكان هذا تحرم منه. كيف تحرم؟ ما معنى الإحرام؟ إنك تتحلل من ثيابك اللي هي العادية هذه وتلبس ملابس الإحرام اللي هي الرداء والإزار ثم تنوي العمرة والحج. إذا كنت سوف تحج بقى حج التمتع يبقى بتنوي العمرة أولا وثم بتحرم بالحج في وقت الحج فبتقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة ثم يحرم عليك بعض الأشياء التي كانت حلالا لك قبل الإحرام منها لو أن تلبس الثياب المفصلة مثل القميص هذا أو السروال هذا حرام على المحرم لا يلبسه تمام لا يغطي شعره لا يغطي رأسه لا يتطيب لا يجامع زوجته لا يقول الرفض إلى آخره هذه كلها تسمى بمحظورات الحرام لا يحلق رأسه أو لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أصفاره على قول جمهور العلماء هذه كلها محظورات الإحرام فإذا أحرمت دخلت في الإحرام حرم عليك هذه الأشياء حتى تتحلل بعد انتهاء العمرة بعد انتهاء الحج فإذا كنت في النسك الثاني يعني قلنا هناك الحج المفرد والحج حج التمتع وحج ليه القران حج التمتع انك انت بتدخل في العمره في اشهر الحج اللي هي شوال وذو القعده وذو الحجه يعني لغايه يوم الثامن من اللي هو يوم الثامن من ذي الحجه لك ان تعتبر عمره التمتع ثم تتحلل منها ثم تحرم بالحج المهم انك تحرم بالحج قبل يوم عرفه اذا كنت تحج حج التمتع يعني تعتمر يكون هناك وقت لك تعتمر ثم تتحلل من كيف تتحلل نقول الإحرام تتحلل من الإحرام يعني تلبس ثيابك العادية وكل ما كان حرام عليك يصير حلالا لك مرة أخرى هذا يسمى التحلل يبقى تحللت من الإحرام ثم يحرم مرة أخرى يدخل في الإحرام مرة أخرى في يوم الثامن من ذي الحجة لو يوم التروية لو يكون يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في هذا العام. طيب إذا تحلل من العمرة أولا كيف يؤدي العمرة قبل ما يتحلل العمرة باختصار هو أنه بعد ما يلبس ملابس الإحرام ويمر من الميقات المكاني يقصد البيت الحرام يدخل يطوف طواف القدوم يطوف طواف القدوم أو يسمى بطواف العمرة ثم يسعى ما بين الصفا طبعا الطواف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن استطاع فإن لم يستطع في أي مكان في المسجد الحرام لا يشترط خلف مقام إبراهيم والله عز وجل يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم مصلى ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم مقام إبراهيم مصلى يعني الله عز وجل أمرنا أن نتخذ مقام إبراهيم مصلى ما هو مقام إبراهيم أولا الكثير من الناس يظنون أن مقام إبراهيم هذا هو قبر إبراهيم عشان خذوا كلمة المقام لمقامات الأضرحة بتاعة الأموات اللي بنيت عليها المساجد طبعا هذا خطأ طبعا، هذا ما قال بأحد العلماء أصلا، ولا وجود له. إبراهيم خليل الله ليس مدفونا هناك. مقام إبراهيم على المشهور هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة، هو يبني المسجد الحرام، فكان يقف على حجر، هذا مقامه. هذا مقام إبراهيم. فمقام إبراهيم ليس إيه قبر إبراهيم خليل الله كما يدلس ويروج الجهلة أو الذين يخدعون الناس عشان يروجوا مسألة الصلاة في مساجد فيها قبور. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم بناء المسجد على القبور أصلا، هذا حرام باتفاق الفقهاء، لم يخالف هذا أحد باتفاق الفقهاء الأربع اللي هم يعتبرون أشهر الفقهاء عند المسلمين. لا يجوز بناء قبر، بناء مسجد على قبر، ولا إدخال قبر في مسجد. وهذا لم يكن موجود في الإسلام أصلا إلا في القرن الرابع الهجري لما دخل الشيعة اللي هم الذين خدعوا المسلمين باسم آل البيت، وهم من أكذب الناس ومن أبغض من يبغض أهل البيت، كذابون. الشاهد يعني الآن مقام إبراهيم هذا الذي قام عليه عند بناء البيت، فتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان من المسجد الحرام، ثم تتجه إلى الصفا والمروة تسعى سبعة أشواط، ثم تقصر أو تحلق. طبعا بالنسبة للمتمتع يستحب له التقصير دون اللي هي الحلق عشان يتسنى له الحلق بعد الحج. طيب إذا قصر انتهت المناسك العمر، يتحلل يلبس ثيابه العادية ثم ينتظر يوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج مرة، كان في داخل مكة هيحرم إيه من داخل مكة، ثم يؤدي مناسك الحج. طبعا مناسك الحج يطول فيها الكلام، ها اللي يدخل فيها الوقوف بعرفة الذي يعتبر أهم أركان الحج. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقف بعرفة في يوم التاسع ويجب عليه أن يدرك عرفة قبل غروب الشمس. فإن أدرك بعد غروب الشمس فعليه فدية دم، ولكن عنده فرصة إلى فجر يوم العاشر. فإن أدرك عرفة في أي وقت فهذا فقد أدرك الحج. ثم في يوم العاشر عنده أربعة أعمال: طواف الإفاضة إن استطاع، إن كان هناك زحام له يؤخره لا يلزم أن يكون في يوم العاشر، ورمي، لكن الذي يلزم في يوم العاشر رمي جمرة العقبة، أن يرمي الجمرة الكبرى التي تسمى بجمرة العقبة، سبع حصيات. ثم يذبح الهدي إن كان متمتعا وإن كان قارنا، لسه ما ذكرنا القارن. ثم يحلق أو يقصف شعره، وإن كان متمتعا يسعى بين الصفا والمروة مع طواف الإفاضة. وأما إن كان قارنا لا يلزمه إلى سعي واحد. ما معنى القارن؟ القارن كذلك يأتي بالعمرة والحج في نسك واحد، في عام واحد، لكن الفرق بين المتمتع والقارن أن القارن لن يتحلل من العمرة، يعني إذا اعتمر يظل محرما لا يخلع ملابس الإحرام ولا يتحلل، يظل محرما إلى يوم الثامن من الحج. طب متى يعني يحج حج القران ومتى يحج حج التمتع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت، أي لتمتع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج القران، يعني قارن بين العمرة والحج ولم يتحلل. لماذا؟ لأنه ساق الهدي. ما معنى ساق الهدي؟ يعني أتى بالهدي، الهدي اللي هو الأنعام، الذبيحة، الذبائح، البقر أو الغنم أو الإبل أو الضأن أو إلى آخره، أو الماعز. إذا ساق الهدي معه من بلاده فيستحب له أن يحج قارنا، يعني يعتمر ثم يظل محرما لا يخلع إحرامه إلى وقت الحج، إلى يوم الثامن من الحجة اللي هو من الترويه، ثم يؤدي بقية المناسك ثم يتحلل. فالمتمتع والقارن كلاهما يأتي بالعمرة مع الحج، لكن الفرق ما بين القارن والمتمتع أن المتمتع يتحلل من العمرة ويظل حلالا إلى يوم الثامن من الحجة، يوم بداية مناسك الحج. أما القارن يظل محرما. طيب القارن عليه هدي، وكذلك المتمتع على هدي مفرد ليس عليه هدي. تمام؟ فالقارن أو المتمتع يذبح الهدي في يوم العاشر من ذي الحجة، يوم العيد، يوم العيد الأكبر، يوم الحج الأكبر. ثم بعد ذلك سواء القارن أو المتمتع أو المفرد يرمون الجمرات، قلنا في يوم العاشر رمي الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، ثم في الأيام الثلاثة الأخرى اللي هي أيام التشريق، أيام العيد الثلاثة الأخرى، يرمي الجمرات الثلاث بالترتيب. عنده ثلاث جمرات: الجمرة الكبرى اللي هي العقبة، وجمرة الوسطى، والجمرة الصغرى. ويرمي كل جمرة بسبع حصيات، بسبع حصيات. طبعا بعض الناس برضو من الاعتقادات والخرافات يظن أنه بيرجم الشيطان، هذا لا دليل عليه، إنما هذا نسك أداه النبي صلى الله عليه وسلم، وأديه كما أداه، خذوا عني مناسككم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرمي الشيطان بهذا. لذلك تجد بعض الجهلة يريد أن يرمي بأي شيء، يرمي بالحذاء، يرمي بطوب كبير، كل هذا من الجهل. إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، في حديث ابن عباس: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ارموا بمثل هذه. وأتى بحصى صغيرة، يعني مثل الزيتونة، يعني حصى صغير اللي هو ملقى في أرض منى، حصى صغير، هذه الحصيات ترمي سبع حصيات. ولا تعتقد أنك ترمي الشيطان، ما في دليل على أنك ترمي الشيطان، بس الشيطان لم يوجد له ذكر في هذا السياق. لذلك برضو من اعتقادات الجهلة أنه هو بيرمي يصب الشيطان، لعنة الله على إبليس. أين هذا الكلام؟ هذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لا وجود له في مناسك الحج أصلا. الخلاصة يرمي الجمرات الثلاث في يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، إن تأخر وإن تعجل يرمي يومين فقط، يعني لو أن يرمي يومين أو يرمي ثلاثة. ثم إذا انتهى من الرمي فقد انتهت مناسك الحج، إن كان طواف الإفاضة. وطبعا طواف الإفاضة كما قلنا يستحب أن يؤديه في يوم العاشر، ما يستطع يؤخره إلى آخر يوم ما في إشكال على حسب الزحام. لكن لم يتحلل التحلل الأكبر إلا أن يطوف طواف الإفاضة. يعني الآن هو في يوم العاشر يرمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق أو ذبح الهدي، ممكن يتحلل التحلل الأصغر. ما معنى التحلل الأصغر؟ التحلل الأصغر أنه يتحلل من ملابس الإحرام، لكنه لا يأتي زوجته، تحرم عليه زوجته كذلك حتى يطوف طواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر اللي هو يتحل له زوجته بعد ذلك. هذا طبعا باختصار، وأما التفصيل في هذه المناسك طبعا يأخذ محاضرات ومحاضرات. يعني أنا شرحت المناسك الحج من كتاب الشرح الممتع، في شرح زاد المستقنع، إحدى كتب الفقه في مذهب الإمام أحمد، قرابة سنة وسنة ونصف أشرح فيها، ممكن من سنتين. فمناسك الحج طبعا فيها تفاصيل كثيرة جدا، أنا الآن ذكرت لكم يعني خلاصة الخلاصة، فالخلاصة خلاصة الخلاصة. لكن طبعا إذا توسعنا في ذكر المناسك وفقه الحج، يعني كما قلت أنا شرحتها في قرابة عام وعام ونصف تقريبا. نسأل الله أن يفقهنا في ديننا، أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا ميسرا، وأن يرزقنا زيارة بيته الحرام، وأن يرزقنا زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا نعتقد أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها علاقة بالحج، لا علاقة لها بالحج. تفضل. هذا حديث موضوع لا أصل له، يعني لا أصل له كتب السنة أصلا، حديث موضوع مكذوب. يروج له ليه؟ جهل. لا مش حضرتك، أنا بتكلم على الذين رووا أو نقلوا الحديث ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت عندك عبد الله بن المبارك من أئمة السلف من علماء الحديث في زمن السلف الصالح، ماذا قال؟ قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. يعني العبرة بالإسناد، نحن أمة إسناد. ده الفرق بيننا وبين اليهود والنصارى، اليهود والنصارى ما عندهم أسانيد، ينقلون أقاويل مفطورة، ما عندهم سند واحد إلى المسيح عليه السلام، كلها أسانيد مفطورة مكذوبة. أما نحن الله عز وجل خص هذه الأمة بأن هذا الدين محفوظ بالنقل الصحيح، بالأسانيد الصحيحة التي ينقلها ثقات الحفاظ والرواة. يعني السنة نقلت بأصح الأسانيد التي لا يطعن فيها إلا جاهل أو مغرض. نحن والله عز وجل حفظ هذا الدين بأسباب، حفظ القرآن كتابه بأسباب، وحفظ السنة بأسباب. من هذه الأسباب ومن أهمها الأسانيد. يعني إيه ما معنى الأسانيد؟ إن هذا القرآن وهذه الأحاديث نقلت إلينا بأسانيد، يعني سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقلوها إلى ثقات الرواة من التابعين، ثم التابعون نقلوها إلى تابعي التابعين، أسانيد متصلة. أيوة، وكل هؤلاء معروفون، يعني صنفت مصنفات تسمى بمصنفات الجرح والتعديل أو علم الرجال. كل من روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل شيئا من كتاب الله معروف من هو، ثقة أو غير ثقة، ضعيف أو حافظ، كذاب أو صادق. وهذا لم يحدث وهم من أمم السابقة. نسأل الله يبارك فيه. تفضل. الله الله يبارك فيك. الله يبارك
فيك.
تفضل. أحسنت. اللي هو مقام إبراهيم، مكان القيام. جزاك الله. مقام المقام هذا من القيام، لا علاقة له لا بالقبور ولا بالموت. اللهم بارك، انت استاذنا في هذا الشيء. الله ينفع بك ويبارك فيك، حفظكم الله ورفع الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله. وصلى الله على محمد واله واصحابه وسلم.